إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس، سمعتم فيما مر في خطبة الحاجة قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية العظيمة ينادي الله عز وجل الناس جميعا، ذكرهم وأنثاهم، ويأمرهم بتقواه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وتقوى الله عز وجل امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هي عبادة الله التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. اتقوا ربكم الذي خلقكم، من أي شيء خلقنا؟ من نفس واحدة، خلقنا من آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل من تراب، ثم خلق منه زوجه حواء، وخلق منها زوجها. وجمهور أهل العلم على ما دل عليه ظاهر هذا النص، وعلى ما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فحواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وذلك قدرة الله سبحانه وتعالى. في ذلك بيان قدرة الله عز وجل، خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق منه زوجه من ضلع، خلقها من ضلع، خلقها من آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق الناس من أب وأم. فخلق الناس عجيب عظيم في قدرة الله، وخلق عيسى أعجب من خلق الناس، وخلق حواء أعجب من خلق عيسى، وخلق آدم أعجب من خلق حواء وعيسى وخلق الناس. ذلك هو العزيز القدير سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه خلق منها زوجها ليبين أن اللحمة واحدة، وأن الاتصال إلى نقطة واحدة، ولذلك جعل الله عز وجل المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، وجعل المودة في الناس، وبين أنهم خلقوا من نفس واحدة ليتعاطفوا ويتراحموا، لأن أصلهم واحد وأباهم واحد وأمهم واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث من آدم وحواء، فجاء أولاد آدم ثم أولاد أولاده ثم ذريته إلى ما شاء الله. يا أيها الناس، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أعظم البيان، ويرشدنا إلى هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن أصل الناس من زوجين، وكذلك جعل الله عز وجل الناس. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا هذه الآية فلنعلم أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فأعطى المرأة حقها وأعطى الزوج حقه. والموفق من بحث عن حقه في كتاب الله ثم طلبه من الآخر على وفق شرع الله، وغير الموفق من طلب أزيد من حقه أو فرط في حق غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للنساء، مثل الذي عليهن أي لهن من الواجبات، مثل الذي عليهن من الحقوق، وللرجال عليهن درجة. وقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا وصف الصالحات، أنهن صالحات في أنفسهن، قانتات مطيعات لربهن، حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته، تحفظ زوجها في بيته، تحفظ زوجها في أولاده، تحفظ زوجها في ماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والمرأة راعية في بيتها على زوجها وولده. ومسؤولة عن رعيتها. فلنبدأ بالحقوق التي على المرأة تجاه الرجل، ومن ذلك ما تقدم أنها راعية لزوجها في بيته، ترعاه، تحفظه في غيبته، لأن الرجل يطيل الخروج خارج البيت يبحث عن مصدر الرزق وعن الكسب الحلال، وربما سافر وربما اغترب فطالت غيبته. فهنا يأتي حق المرأة في أن تحفظ زوجها في غيبته، ومن ذلك أن تحفظه في نفسها، أن تبقى على العهد والميثاق، لا تخونه لا بنظرة إلى غيره ولا بتفكير في غيره ولا بمراسلة لغيره، فضلا عما هو أعظم من ذلك. فمن فعلت شيئا من ذلك فقد خانت ولم تحفظ حق زوجها. ومن ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. إذا كان الرجل يكره أن يدخل بيته فلان ولو كان قريبا للزوجة، فلا تأذن له إلا بإذن زوجه زوجها لا تأذن له إلا بإذن زوجها، ولا تقعد في بيته إلا من يرضى زوجها بدخوله فيه من أرحامها وأقاربها. فإذا كره دخول أحد فلا تدخله، وتعتذر له بالتي هي أحسن. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هذا حق من حقوق الزوج على المرأة، وعلى المرأة أن تحفظ أولاد زوجها وأن تربيهم التربية الحسنة، وأن تكون لهم المعلم الأول والمدرسة الأولى، لأن الآب قد يشغل بما سلف ذكره فتبقى الأم مشغولة بالأبناء، أكثر ارتباطا بها الأبناء والبنات، ولا سيما في مراحل الطفولة إلى أن يبلغوا. ولهذا تأتي مسؤولية التربية فتعلمهم الآداب الحسنة، تحثهم على الخير وترغبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه، وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليها من ذلك، فهو أعظم من تأكيلهم وتشريبهم، من أكلهم وشربهم، أكلهم وشربهم مطلوب، وأعظم منه أن تحسن في تربيتهم، لأن ذلك ينفع أولادها وينفعها بالولد الصالح الذي ينشأ عن تربيتها. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تسمع له وتطيع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تتعرض للعن الملائكة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت أن تأتيه إلا من عذر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه إلا بإذنه. ومن حقه عليها أن تستأذنه في دخولها في خروجها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواما على النساء على المرأة كما سبقت الآية الرجال قوامون على النساء، فتستأذنه في خروجها، والأصل في ذلك أن تقر في بيتها، فإن احتاجت إلى أن تخرج إلى بعض بيوت أقاربها أو إلى مكان تحتاج إلى الخروج إليه فتستأذن زوجها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط خروج المرأة إلى المسجد بالإذن فما بالك بما سوى ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي الرواية: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فهي تستأذن وهو لا يمنعها من الخير. ومن الحقوق التي على المرأة كذلك أن تحسن في بيتها، أن تحسن في بيتها بما تيسر لها، فتنظم بيتها وتنظف بيتها وتعتني بأولادها وتعتني بنفسها، فإن الزوج يريد من المرأة ذلك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى النساء منشآت على الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي منشأة على الزينة الظاهرة من حلي ومن تجمل وغير ذلك، كل ذلك بالمعروف دون أن تدخل في شيء منكر أو في شيء منهي عنه، فلا تدخل في نمص ولا تدخل في تفلج للحسن ولا تدخل في وصل شعر ولا تدخل كذلك أيضا في تشبه وإغراق في ذلك مما نشاهده من نساء اليوم في مبالغتهن فيما يسمى بالمكياج وما إلى ذلك، حتى خرجنا عن المشروع إلى الممنوع. فهذا حق على المرأة لزوجها أن تتجمل إليه وأن تتجمل له. هذه بعض حقوق المرأة أو الحقوق التي على المرأة لزوجها. ومن ذلك أيضا من الحقوق أن تكون صالحة في نفسها، مطيعة لربها عز وجل، هذا حق الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الحقوق، وهو أعظم الحقوق. وتقوم بالقسط والعدل وتطلب الذي حق الذي لها بما في شرع الله، وتؤدي الذي عليها بما في شرع الله، فهذا شيء تقوم به الحياة، وهو حق المرأة أو حق الرجل على امرأته. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للرجال والنساء، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل خلق المرأة ضعيفة، وأمر الرجل أن يراعي ضعفها وأن يعطيها حقها بما شرع الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إنما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن، لأن الذي عليهن الزوج يطلبه، وربما استقوى على المرأة في طلب حقه، بقي حقها نبه الله عز وجل عليه فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة لها حقوق على الرجل، وليعلم الرجل أن المرأة أسيرة عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات. والمرأة ضعيفة كما قال عليه الصلاة والسلام فإني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة تحتاج إلى أن تجبر بإعطائها حقها، بإعطائها حقها، فتعطى حقها. ما هو الحق الذي لها؟ حقها إكرامها، حقها إطعامها، حقها كسوتها. في حديث معاوية بن حيدة عند أبي داود قال ما حق زوجة امرأتنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، وألا تضرب إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه، وألا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه بعض الحقوق، أن تطعمها إذا طعمت، أطعمها مما تجد، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وهكذا أيضا أن تسكنها فيما تقدر عليه، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، لا تسب، لا تشتم، فإن هذا ليس من المعروف. والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تواجه زوجها بسب ولا بشتم، فإن هذا سبيل إلى هدم العلاقة الزوجية، وإلى ذهاب الأسرة، وإلى فشل المجتمع. إذا بدأت التلاسنات وبدأ السب والشتم وبدأ اللعن والتقبيح بين الرجل وامرأته، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، لأن الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اللاتي تخافون نشوزهن أي عصيانكم فيما هو حق لكم، تعصي زوجها، لا تطاوعه في فراشه، ولا تقدم له الحق الذي له. واللاتي تخافون نشوزهن، ما هو الحل معهن؟ فعظوهن، يعظها بالتي هي أحسن، يذكرها بالله، يقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد وجاء عن غيره، والحديث حسن بمجموع ما في الباب. يذكرها بهذه الآية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يذكرها بحقه عليها، يعظها بالتي هي أحسن، يا فلانة، يا أم فلان، اتق الله عز وجل، لا تخربي بيتك بيدك، أعطي الحق الذي عليك. يذكرها ويعظها، ويذكرها بحديث معاذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما من امرأة تؤذي زوجها من أهل الدنيا إلا قالت امرأته من الحور العين قاتلك الله، ويلك قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يتركك إلينا. يذكرها بالأدلة التي تدل على حق الزوج على زوجته. نعم فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يهجرها في المضجع بمعنى أنه لا يأتيها، لا يطأها، لا يقربها. وهل ينتقل إلى غرفة أخرى من البيت أم يكفي أن يعرض عنها ولو كان في غرفة واحدة؟ كل ذلك واسع، فما كان نافعا فعله، لكن لا يخرج من البيت لحال هذا الحديث. ولا تهجر إلا في البيت، لا يخرج من البيت، وإنما يهجرها داخل البيت. ثم قال سبحانه وتعالى واضربوهن، وجاء بيان ذلك في الضرب غير المبرح، الضرب الذي لا يكسر عظما، لا يهشم عظما، ولا يقطع لحما، إنما هو ضرب تأديب غير مبرح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، فقال عمر بعد ذلك يا رسول الله إن النساء ذئرن على الرجال، أي اجترأن عليهم، اجترأن على الرجال. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضربن ضربا غير مبرح. فعند ذلك بعد ذلك أطاف نساء كثير بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، لأنهم انفتحوا في هذا الباب فضربوا نساءهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ألا ليس أولئك بخياركم، ألا ليس أولئك بخياركم. فإذا المرأة لا يوصل إلى الضرب غير المبرح إلا بعد مراحل، وهذا الضرب ليس بواجب، إنما هو للتأديب إن علم أن فيه نفعا. فيا أيها الناس، فإذا لم يكن من ذلك جدوى ولا تزال المشاكل قائمة بين الزوج والزوجة، والشيطان حريص على فساد الأسر أشد الحرص، كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إن إبليس عليه لعنة الله ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأشدهم على الناس فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتيه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تفعل شيئا، ويأتيه الآخر ويقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تفعل شيئا، حتى يأتيه من يقول لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت، ويلتزمه أن يضمه لأنه جندي مخلص لإبليس، وصل إلى أن فرق بين الرجل وبين امرأته. فيا أيها الناس، بعد أن يعظها وبعد أن يذكرها ويحاول معها في الهجر، وإذا كان مصلحة في ضربها ضربا غير مبرح، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يبعث حكمان، ينتقى رجلان صالحان من أهل بيته ومن أهل بيتها، ينظرون في هذه المسألة وما هي أسباب الشقاق وما هي أسباب المشاكل، ثم كيف يكون الحل. وهذا ينبغي أن يتدخل فيه العقلاء، لا أن يتدخل فيه الموتورون ولا الذين تأخذهم الحمية فيفرقون بين الأسر. لأن بعض الإخوة قد ينظر إلى أخته أنه حصل لها كذا وكذا فيتسرع ويقوم بمشاكل يكون مردودها عكسيا على الأسرة، وهكذا أيضا بعض الأقارب من هنا أو من هناك. فلهذا ينبغي أن يتدخل العقلاء في مثل هذه الأمور. فهذا من حقوق الزوج، أو من ماذا؟ من حق الزوج، من حق الزوجة على زوجها، ومن حقها على زوجها أن يعلمها شرع الله سبحانه وتعالى، أن يعلمها شرع الله، أن يراقبها ويتابعها على الصلاة، وكذلك يتابع أولاده على ذلك، فإن هذا من أعظم المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهي أعظم المسؤولية، أعظم المسؤولية مسؤولية الرجل على المرأة، وأن ينفق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فينفق عليها بالمعروف. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، ولا تتعذر بحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وتأخذ ما ليس لها. إنما حديث هند حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في رجل بخيل، أو في رجل كما جاء في الحديث مسيك، أن يمسك المال ويبخل. أما إذا كان الزوج معطاء لا يقصر مع زوجته ولا يقصر مع أولاده بالمعروف، وهي تريد أن تأخذ من ورائه ما ليس لها به حق، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يأذن لها. فيا أيها الناس، علينا أن نتقي الله سبحانه، ومن أعظم ذلك أن تكون هناك طرق للسعادة الزوجية، للمودة والرحمة، للألفة بين الزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها غيره، حديث أبي هريرة في مسلم. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها غيره. وهذه حكمة نبوية عظيمة، أن المؤمن لا يهدم كل شيء في مقابل أن امرأته أساءت في خلق معين، كما أن المرأة لا تهدم كل معروف للرجل في مقابل أن رأت منه سوءا. قال عليه الصلاة والسلام للنساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة ومما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط. تهدم كل شيء بسيئات واحدة. وكذلك الرجل لا يفرك أي لا يبغض امرأته بأن وقعت في خطأ واحد، في خلق سيء، فلينظر إلى الإيجابيات ولينظر إلى ما رضيه منها، إلى ما رضيه منها من أدبها، من قيامها ببيتها، من صنعها لطعامه، من قيامها بأولاده، من حشمتها، من صلاتها وعفافها. لا يبقى ذلك الخلق السيء أو الفعل السيء يغطي عليه كل المحاسن في حياته الزوجية. ولهذا قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، هذا في المرأة التي تكره، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا في امرأة قد كرهها زوجها، يقول الله عز وجل عسى أن يجعل الله في ذلك الخير الكثير. تقوم بتربية أولاده وتقوم بالحفاظ على قوام البيت وعدم التشتت، لأن الرجل بدون زوجة يضيع، ولأن الأولاد بدون أم يضيعون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما روي عنه حين قال رجل أريد أن أطلق امرأتي، قال ومما ذاك؟ قال لا أحبها. قال وهل كل بيت يبنى على الحب؟ فأين التذمم وأين كذلك أيضا الرحمة؟ أو كما قال، المعنى أنه ليس كل بيت يبنى على المودة والحب، وإنما هذا هو المطلوب وهو الذي ينبغي أن يسعى إليه من الرجل ومن المرأة. تقرب المرأة من زوجها وتتودد إليه، والزوج يقرب من امرأته ويتودد إليها، هذا هو المطلوب وهو أعلى مراتب الأسر. ولكن هناك من تنقص بينهم المحبة، وأحيانا مع قدم العمر، وأحيانا مع كثرة المشاكل، وربما مع الفقر، وربما مع كذا وكذا، وكثرة الأولاد، فتبقى البيوت مربوطة بالزواج بين الزوجين بالرحمة وبالتذمم وبالرحم، وكذلك أيضا المعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا رجالا ونساء وشبابا وفتيات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.